ما يكفينا بأن على المسلم أن يختار البيئة الصالحة ليعيش فيها، لأن البيئة الصالحة تقوم الرجل. إذا كان فيه انحراف أو تزيد صلاحا على صلاح، وفي ذلك جاء الحديث الصحيح وفي أختم هذه الجزة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا مثل الجليس الصالح وذاك مثل الجليس السوء. فإذا البلدة الصالحة تزيد ساكنها صلاحا، والبلدة الصالحة تزيد ساكنها صلاحا. من أجل ذلك جاء الحظ من النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يستوطنوا المدينة، وبخاصة في آخر الزمان. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
أنا والله ما أدري، على كل حال يجب أن نلاحظ هنا أن فرض نظام التسليك ليس الحاكم المسلم بالملزم به، وإنما هو له خيار، وينبغي أن يراعي في ذلك مصلحة المسلمين. كنا ذكرنا في بعض مجالسنا أن الإسلام شرع للحاكم المسلم موقفا من أربعة مواقف بالنسبة للأسرى، فموقفان منهما ذكر في قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، والموقفان الآخران ثبتا في السنة الصحيحة، أحدهما القتل والآخر استرقاق. فالحاكم يرى مصلحة المسلمين ما هو؟ هؤلاء الأسرى ينبغي استئصال شأنهم إرهابا للعدو. لا، الحاكم يرى في ظرف ما أن يمن عليه، اذهبوا فأنتم الطلقاء، إلى آخره. فالآن بالنسبة للاسترقاق، هناك أنا في تصوري وأنا بعيد عن الجر طبعا، أرى أنه لا ينبغي للقائد، لو كان هناك قائد واحد، وقد علمتم مع الأسف أنهم كبر، لو كان لهم قائد واحد يأتمرون كلهم بأمره، فأرى بأن لا يفرض ولا يلتزم نظام التسري خشية أن يقابل المسلمون بمثله. الكفار طبعا ما في شيء عندهم حرام وعندهم حلال أخلي بخلاف المسلمين، لكن لا يزالون يلتزمون إلى حد ما المواثيق الدولية كما يزعمون. فنظام التسري مثلا والاسترقاق كان إلى عام قريب في كل بلاد أوروبا، لكن في المجلس هناك يسموه مجلس الأمن قال اتخذوا قرار دعموه بإلغاء الرق. وكما يقول بعضهم ألغوا الاسترقاء الأفراد وقرروا استلغاء استرقاق الشعوب كلها. الشاهد لكن مع ذلك لا نسمع حتى الآن بأن دولة ما غزت دولة أخرى يسترقون رجالها ونساءها، يعتبرون نساء حرب لكن ما يتمتعوا به سواء رجال أو نساء على نظام إيش الرق. حينئذ قد لا يكون من مصلحة الجيش المسلم أن يتبنى الاسترقاق حتى لا يقابل من الكفار بالمثل. متى مثلا يشرع هذا؟ إما إذا كان الغلبة للمسلمين على الكفار هي السائلة، وحينئذ يكون الأمر كما كان في عهد الرسول عليه السلام، لا مانع من الاسترقاق بما فيه من تحقيق ليس مصالح المسلمين فقط بل ومصالح المسترقين أيضا، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاجم. هذا ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة. الآن بقى من ضرب أن يكون قاصدا وجه الله تبارك وتعالى، وما أن يكون مقصد هو الصيت وأن يقال فيما لو عاش من ولو مات أن فلان مات في سبيل الله، أن تكون كلمة الله هي العليا. ثانيا،
لابد
أن احنا نحتاج نوصل عليها. ثانيا، من كان رب عائلة وأنت تقول مثلنا، إن ترى مثلك ولا مثله ولا مثل ذلك، كل واحد له ظروف، ولذلك لا يجوز ولا يمكن إعطاء حكم هذا. وهذا الذي أردت بيانه بقوله ثانيا. ثانيا، بعد لفت النظر إلى وجوب الإخلاص بالنسبة لمن خرج، لا ندخل بين هذا لو راح صحيح. ذكروني يقول عنا الحافي اسكافي حافي والحائط عريان، فليه هذا فلسفة؟
ما
يستعمل بيت المجال ولا ما يستعمل منبره، يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه.
الله
مدام هو إلى علاقة بالله من حمدزي من صفحي السيارات بكل شيء، يعني بالصفاته أن إلهي من فرق ويخلي البوري يشده، هاي معناه اسك الحافي الاسكاف الحافي والحافي فعليا فلو ما تستعمل لازم يرجع لمحله شان فقط يلاحظ العين.
تعبنا يا شيخ
من بيت صارت؟
تعبت يعني أنا ميقول لا سبع سنوات كنت سنة كبرت هذه الكلام. أنا ميقول تبدين فطلوا عبدين ديون لو أن ديون كان على الناس، فهرب صاحب الزين هرب سنتين فالله سمع أول من منظر الله حبي يعمل، ثم قال لو في بيت عبيب اسكم صلى سنوات
صلى رويات. بس هذا ما بنا في الإنسان أن يعني يكون في بيته مهندس أيضا كما هو في سيارة غير، فنعود لما كنا فيه. ثانيا، يجي بعد من يريد الخروج إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أن لا ينسى واجبات عينية عليه، كان يكون مثلا رب عائلة، فإذا كان يوجد هناك من يقوم بأول وبشؤون العائلة زوجة أما وأبا وأولادا، حينئذ فليذهب ولا يمت في سبيل الله إن استطاع. قلت أنا هناك من يقوم بواجبات هؤلاء، أنت الآن دخلت تحت جوي وعليك واجبات تجاه زوجتك وأولادك، فهذا من جهة. من جهة أخرى، باعتبارك ولد أبيك وأبوك لا يزال في قيد الحياة، صحيح أنتم ملكي أخوة كثيرون لكن أنا أتكلم الآن كلام عام، فرب والد ليس له من ابنه إلا ولد. هذا بالنسبة لكم هو والد مركز يقيم أولادك يعني كثيرة، لكن أنت متزوج لك زوجة ولك أولاد، فإذا تركتهم وسافرت للجهاد في الله، هل هناك من يقوم بشؤونهم جميعا من زوجة وأولاد كما تقوم أنت؟ فالجواب إن كان موجود فالتوكل على الله، وليس الكلام موجه لشخص معين، أنا أتكلم عن قواعد. ما في أحد فأنت في جهاد، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وحوله بعض أصحابه فذكروا من قدرته وجلاله ونشاطه، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى على والدي شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله. أيضا إذا كان لا يوجد من يقوم بهذا الواجب بديل هذا الأب المسؤول عن الزوج والولد فلا يجوز أن يدع واجبا ليقوم بواجب. أما إذا كان من يقوم بكفالة هذه العائلة من أخ للعائلة مثلا من أب، يعني الأمثلة ستتعدد وتتكرر، فحينئذ إذا ترك له نفقة تكفيه إلا ما شاء الله سنة أو سنتين أو أكثر وخرج إلى الجهاد، فيكون في هذه الحالة جمع قيام له واضح.
الآن إحنا خمس أخوة وكلنا
سافرنا
للسعودية، والوالد يغلب الوالد،
هي والله مكة أزرار شاه وصائر أرمنا فيها، أنا أكتبت الوالد لا شاء الله يعني أمنا كلا شخير، لكن مع ذلك أجب وضعه والأولى أدعى الأم اللي أمرتي أن أكون قوية في أولا أولا ما أستطيع المهم الحكم يعلم هذا. إذا كان يعني صارون أن الوالد لأوله باته كذلك لله، فهنا يخاف أنهم إلى الجهاد ليس المشبث وإلى الجهاد في سبيل، فأما إذا كان الموت أو لا أو كلاهما فبحاجة إلى أن يساعد كل جانب لغير كل كتب من آدمين.
إذن
للأسف
أنا
لا أعرف هذا تحصيل،
إذن
للأسف
أنا
لا أعرف
هذا
تحصيل،
لو أنا أقول لك عندك
ممكن
يمكن صحتك تطلع في أنا ولا يعني في المفروض كذا يعني
ما بخير
حتى لا تمشوا إحنا أنه إحنا يعني خمس كل منا بيعت وأنه اللي يتعب للمفروض هذا الشعر
المسألة إلى ما
نعم
الوجود هكش فإذا كان هو إلى أهلكم طيب عليكم عليكم في المخلص. إذا كان هو كان مخل عن والد ليس بحاجة أيقل في الهادي إليه والبقالة مستهد إلا إلا كان صورة خيالية يغضب إذا ذهبكم إليه ليكم خدمتي فهمت الله وليبقى مجال بأراض مفتوحة ويغضب تبعية الإستاذ
ثم إخواني وبعض الإخوان يقولون من هذا الجهاد تطبع على السلاح ويكون عند السلاح وإذا قاتلنا العدو نكون سلاحين، فما حكمه على الإخوان؟ فنيته ما هو يسهل العدو
أكده
إذا تطبع على السلاح العدو يكون عنده خبار
خبار أو الخلاف أو الخلاف
نعم
نوع الأول يذهب للجهاد بسم الله هناك،
فهذا قيام راتب. الثاني الذي ذكرت أنت عنه يذهب ليتمرن على استعمال نوع أو أنواع من السلاح، فهذا يغيه بالمرتبة. الثالث لا الأول ولا الثاني، فهذا أسوأه، لكن الثاني أصلح هذا من الأول، لكن قصر صيام الواجب. واضح؟
نعم.
لأنه استعمال السلاح وسيلة، ما هو غاية. الغاية مثل ما أنت عبرت آنفا، روح ليك شان تعلم مشان يوم ما يجهز في فلسطين.
نعم.
إذا تعلم وسيلة والغاية جهاد. لماذا لا تجاهد الآن؟ قضية صارت إذن، قال قبلية بلدية عنصرية،
بلدية أولدية
عنصرية.
ثم الآن أفغانستان سحب الروس منها. طيب الآن أفغانستان سحب الروس منها، فهي كأي دولة أخرى انسحبت الروس الشيوعيين انسحبوا منها، فهي الآن مثل أي دولة الآن، مثل سوريا مثل العراق، يعني ما في فرق.
ما هو الرباط في سبيل الله؟ أول شيء يعني النظام هناك في معسكر المجاهدين العرب ما بتدخل المعارف إلا غير بعد ما تأخذ الدورة هذه 3 شهور 4 شهور.
إذا كنت ما تعرف
يعني استماع في منا عنده خزينة ما بس ما تبلو. يعني رحمة الله عليه الشيخ حضر العزاء يعني كثير في من لحنا الله تعرف أنه تعبور نسيرنا نواف يعقوب تعرف
مدينة
نواف
في الأردن كان
نواف يعقوب نسيرنا المهلطي القصير الأحمر فراح إلى السنة في اليابانستان 4 3 شهور مع سرطة هم تجرب صحيح نعم. 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 يعني يبدو حتى الرب أخذ معي لبكين 3 شهور.
يكون سؤالي الجواب سؤال وكان هذا الجواب، فأنت الآن بتصوي صورة كل صورة لها الجواب.
يعني لو بدأ الضرر فيه علينا قصف طائر طيران قصف من فأي من رجال نبخصوا مع الكراب الحرب باستمرار. يعني احنا
قصف الذهاب إذا كان للجهاد مش للتمرن فقط من فلسطين،
لو
وإننا للجهاد مباشرة هناك.
لا
جهاد إيه ما فينا من هنا لفظة قلت من الله الشرعي
يا ولد
يا يعني الجهاد من فلسطين
نعم
الجهاد في فلسطين مثل الجهاد في أرتيريا مثل الجهاد في الكربيين مثل الجهاد في أفغانستان من حيث الحكم الشرعي ماشي؟
نعم
لكن الإنسان يجب أن يكون عاقلا ما يكون عاطفيا. وأنا كما أقول حنضرب على الياويين
نعم
هذا الجهاد أو هذا الذهاب لمناصرة المسلمين المظلومين الفلبينيين هو ميسر كما هو شأن في أفغانستان؟
نعم.
طيب هل يجب الإيراد في الدين؟
يجب.
هذا حكم شرعي.
نعم.
لكن هل يجب؟ يعني ممكن؟
لا.
الآن معاد السؤال على التسلسل حتى نوصل لفلسطين.
طيب.
يمكن جهاز فلسطين؟
طيب خليني
ما تقلي. ليش تخليك تبرر وأسعني وعليك؟ أعطي الجواب المختصر وخذ محاضرة ألقيها ونحن
لا يمكن.
ها؟
لا يمكن.
فهذا.
طيب نقطة. طيب. الآن أنا تراجعت على أن الجهاد في أفغانستان وفي الفلبين يوازي الجهاد في فلسطين. لا يوازي أخونا. من ناحية؟
لا يوازي.
يعني أو
من أي طرف؟
الجهاد في فلسطين أوجب. من الجهاد في أفغانستان ومن الجهاد في الفلبين.
طيب بمعنى ذلك وانا بمشي معك
نعم
حتى نوصل لهذا باقرب طريق اوجب
نعم
مش هيك تقول انا بوقع مكان غيره اوجب نعم ليه؟
لا اريد يعني صحيح كلامي
اوجب لا لا مو صحيح بس انا انك افترض انه الامر هكذا لانه نحن ما بنبحث بحث نظري بدنا نبحث بحث واقعي
لا اريد واقعي من ناحية شرعية
إنه
بلاد مباركة بلاد
فيها أخطاء بلاد أنا شرعت لك الجهاد في الفلبين شرعاً واجب
نعم
لا تعمل ما أنت في فلسطين واجب لأن بلاد مقدسة ما في داعي
نعم
ما في داعي لكن نحن بعد ما اتفقنا على وجوب الجهاد في كل البلاد التي يعتبر فيها على بلاد المسلمين انتهينا من هذا واتفقنا أرجعنا نتساءل هل يمكن الجهاد في فلسطين؟ كان جوابك لا
نعم لا
هو البحث في هذا الوقت
ولكن استطعتي
يا شباب ما أنا بعد كنا نحن الجهاد في الأوضاع ميسر لمن شاء والدليل أنه كذا ممكن لأي حال مثلا أن يروح يتمرن منك على السلاح وهذا بنية أنه يجاهد في فلسطين وهذا بنية أنه يجاهد هناك ثم إذا تيسر له الجهاد في فلسطين جاهد وبكل إيش متخذ وسائل التمرين في أفغانستان هذا ممكن لكن في فلسطين ممكن جهاد قلت أنت لا إذا الجهاد في فلسطين والجهاد في أفغانستان من حيث الحكم الشرعي واجب لكن في فلسطين غير ممكن في أفغانستان ممكن أيضا مدى ممكن زائد ذلك وهذا مقدم على واجب زائد غير ممكن انتظر بعد الآن لا جملة وإن زائد مخطط
هذا لأنه كيف عند أفغانستان
نعمل أفغانستان ما أمنوا متحكيتهم أفغانستان يجدوا كما صار في سوريا تماما كما صار في سوريا لكن الجماعة في الأفغان والله أعلم كانوا يعني أصحابين عقيدة سلطي ولو إيمانا في الدين أو كان في عندهم شيء من الاستعدادات النفسية والسلاحية والقوة ما ندري كل سبب لكن أصل الموضوع يجيئوا بمثل ما هو يأجل شوريات للحكم الشوري فقام بين الرؤساء من السياف وغيره وربنا عز وجل يعني نظم بخير من عنده وبسلاح من بعض البلاد الإسلاميين إلى آخره واستمروا 10 سنوات وهم مقاتلون حتى أخرجوا أقصى دولة من أراضيهم وبقيت أجنادهم فيها لأن الجهاد هناك ممكن الجهاد في فلسطين مش ممكن ومش وارد بقى سؤالك ما دام الجهاد في أفغانستان واجب لماذا لا يكون الجهاد في فلسطين واجبا ما أحد يقول هذا الجهاد ليس في فلسطين في كل بلاد الدنيا كما فصلنا آنفا لكن ما من كان الجهاد في فلسطين وانت شايف الآن الوضع الذي يسمونه الانتفاضة في فلسطين فهربوا سنتين بدون فائدة وأنا لا أعتقد أن هذا فيه شيء إطلاقا لماذا؟ لأن الانتفاضة هذه من الاستعداد النفسي ولا الاستعداد المادي قائمين. ولذلك مصيره انه نهلك انفسنا شبابنا بدون ما نتقدم ولا خطوة الى الامام. ثم المصيبة الكبرى للدوسير الفلسطين مثل اللي شايفين الان نحن في افغانستان. هذا الدوسير في فلسطين انه سيستغل الحركة هي لصالح جماعة غير اسلامية.
استغل
كثير وبس.
وهذا
حاضر. هلا بدك تتمرن بيقدر الانسان تتمرن يا اخي. لكن مش تتمرن تعجبنا مشكلة مصريين ومشكلة جماعة جهيمان وغيره وغيره. وقال ما حدا بيقول لك لا لا تتمرن. بدون إمارة ما بصير. لكن دفاع من البلاد بدون إمارة بصير في فرق. والعلم هو الفرق وضح لك بالكلام المختصر. يعني الآن بيئة في أي بلاد بلاد الإسلام ما في خلاف ما في. لكن لو هجمت أي بلد من بلاد الإسلام من كافر من الكفار بجنوده وعدته وسلاحه القوي من عود نحن في البلد في الإقليم نكتف الأيدي لأن ما علينا أمير وإذا كل واحد يسلم هذا بيحمل لي رشاش هذا بندقية هذا سكين هذا عصاية آخره لرد هذا المعذور الغاشي. هو ما يعني الموضوع البيعة والخلاف. لكن إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض فلا يمكن إقامته أبدا إلا على النهج الذي كان عليه السلف الصالح والذي جاءت به أحاديث كثرة. من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فلذلك لا يختلفن عليك الأمر هذا بهذا. فالآن في أفغانستان منذ بدأت الأخبار تصلنا عن خبر أنه ما في أن يكتب واحد في عدة جماعات. لكن هذا خير في سبيل طرد هذا العدو الكافر من أنه ينكر أن العدو يحتل البلاد كلها ويتحكم في رقاب العباد عشان نحن بعد نستنى حتى نحقق الخلافة الراشدة. تختلف مسألة عن أخرى تماما فلا يجوز المقايسة بين الوضعين. قبل ما انتهي الوقت أنا ما أدري أنت كنت يوم لما نزلناكم في بيتكم في الأردن لما تكلمنا عن هذه الألواح كنت موجودة ترى ولا لا؟ أنت تعرف؟ ما كنت موجود؟ هيا أخوك بيقول كنت موجود؟
ما كنت العام ماضي؟ العام
أول جبل العام ماضي
خارج
المهم بلغ الخبر. الآن أنا بلفت نظرك لهذا مجددا حتى تكون على بين من أمرك. وقبل ما تفكر بالذهاب إلى أفغانستان والجهاد في سبيل الله اللي عبارة كما يقول عندنا من الشام تقدمك في كفك فجاهد الجهاد البسيط هذا. وهو ما نقل لك أنا أقول لك الأمر وهو لا تزين الجذل بآيات الله أو بغير آيات الله من الحكم مثل هذه وبالشكر تدم النعم. يمكن أكثر العام بظن أنه آية أو بظن أنه حديث ليش؟ لأنه تزين بها الجنون وكأنها عبارة متوارثة عندهم. وهذا ما هو إلا حكمة مأخوذ من مثل قوله تعالى
لئن شكرتم لا أزيدنكم. ولو كان من الجائز أن يزين الجذر في بعض الآيات نقول هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه عندنا من القرآن ما يغني عنه. ولئن شكرتم لا أزيدنكم. في فرق بين هذه الجملة وبين بالشكر تدمنا إمام العباد. هذا كلام العباد وذاك كلام رب العباد. هو نقول الله أعلم وهو الآية الكرسي ونريد ما بجاية أشياء
الفرق.
نعم
الفرق
فهذه يجب أولا رفعنا. ثانيا هاي اللي تجاية الآن تماما هذه أشكال سمعت عن رجيم ماذا من سمعت عني عنها شيء كلام هل هي قبة الصخرة إنما أخذت هذا الشكل وهذا التصدير في صدور الأماكن لأنها صخرة مقدسة وهي في حقيقتها لا تخرج عن صخرة مزورة مش صخرة من جبل لكن صخرة من جبل مزورة أنها وقف في الهواء وأنا يمنى وأنا يعني قبل الاحتلال يهودي كيف؟
ذهبنا
إليها قبل الاحتلال
وبعد الاحتلال
يعني أنا أنا الأوضاني دمشقي آمين فأنا زرت القدس ودخلت مكان الصخرة وهي صخرة من الصخور تحت منها فاضي شوية يظن الناس كما جاء في الأحاديث الموضوعة أن الرسول منها عرج إلى السماء هذا كذب وزيادة الكذب أنها لحقت به ولذلك وقف ساكنا من الهواء وما هي إلا صخرة من الهواء.
طيب إذن المسجد اللي
بني
عليها هذا المسجد
قبل الصخرة المسجد الضرار
مسجد
الضرار ولا أما يقصد الناس الصلاة في المسجد وليش
يتركون نسو المسجد الأقصى
هذا
هو والآن في المجلات
هذا حكينا بارك الله فيه
نعم
هذا كلامنا أنه أصبحت هذه الصخرة رمز تقديس وهي لا أصل لها إطلاقا في الشرع وحينما نحن ننصبها نصبا في صدور الأماكن معناه نؤيد الفكرة الشائعة في رؤوس الجماهير
من الله علمنا فكرة يهودية يا شيخ حتى يهدم الأقصى والصخرة هي موجودة
ما أصيبت
ولا
يقنعوا بها
أي نعم
لاحظت أن هذه الصخرة لا قيمة لها في الإسلام كنا ما سمعت وقلنا لأخي آمنا أن هناك مسجد عند الصخرة تحت الصخرة يقصده الناس للصلاة فيه وعمر الخطاب رضي الله عنه الصخرة من أسفاره لمن حج في خلافته نزل منزلا فرأى الناس يتجهون إلى جهة المولى.
السلام
عليكم. وعليكم السلام وبركاته. فسأل من حولهم في أين يتوجه هؤلاء الناس؟ قال هناك مصلى صلى فيه رجل فهم يذهبون للصلاة إليه. تفضل. أين يذهب هؤلاء؟ قالوا مصلى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن الله من أدخلت الصلاة في مسجد من هذه المساجد من صلى الله عليه وسلم فليصلي ومن لا فما تفعله فإن من كان قبلهم إنما أهلكتهم اتباعهم أو أهلكهم اتباعهم آثار أنبيائهم والآن لو كان في أثر النبي كما يزعمون فالرسول صاعدا إلى المأراه من هذه الصخرة ما يجوز اتخاذها مسجدا. الآن صارت الصخرة مسجدا ضرارا، يقصد إيش الصلاة فيها دون المسجد الأقصى. هذه إلي فضيلة خاصة ما هو معلوم. فنحن الشاهد بقى ما يعني ننظر إلى عيوب غيرنا وننسى عيوبنا. نحن لما نلين صدورنا صدور مجالسنا بمثل هذه الصخرة كشعار للفلسطينيين هذا ما يجوز، لأنك في هذه الحالة تؤجل الخرافة التي تقترن مع هذه الصورة. ولذلك فهذه يجب أيضا أن ترفع، وهذه ذكرى وذكرى صفاء المؤمنين من رؤوس كبار نسأل الخطين بأفواه عليه. فأنا أخذت إلى البيت صرخت إماما، بعدين جئنا قريب أعطينا البوار، قلنا له شفنا صورة منظر طبيعي فيها الأشياء والأنوار والنمار ونحو ذلك مما يذكر بآلاء الله وآيات الله. هذا أحسن، لأنه أولا يجوز تزيين البيوت مثل ذلك، وفيه إيش شيء من التفكير بصنع الله عز وجل بأمره. أما هذه الصخرة الصورة هذه وتقليصها وتأييد العوام في التراب عليه هذا من المصائب العام الحاضر. ولذلك هكذا ينبغي أن تفعل، يجيب صور مباحة. وما قال ابن عباس في ذلك المصور أنه مصور كل شيء مع دائش لواس الأرواح. فينا أن تزين الجدران بالقماش المضخم، ما أمرت بأن نكسو الجدران والطين أو كما قال أهل المجتمع
المنظر الطبيعي ما يدخل فيها؟
لا لا يدخل، لأنه مثل المساتير ما شابه ذلك. قال شو معنى الكلام؟ شو معنى كلام ابن عباس؟
إلا إذا كانت الزيادة يزين فيه من الكتار ابن عباس
هذا لما يقول له صور كل شيء شو بتبادر تصوير هذا إلا لمثل هذا التمتع؟ شو التمتع؟
إلا إذا كان موضع طبيعي السجادة بجوز تقريبا واحد على الله ما بيضع
يرسل ورق أفضل ورق حتى لو في الوضع. يعني تبديل الجدار بصورة طبيعية إن كان ليس فيها في براعة المال جلسه ما ينزل شيء ما أمر في ذلك مانا. في الآن أوراق أكسو الجدار كله صورة طبيعية مكبرة. هذا الورق كما يقولون أنا ما أدري جيدا لكن كلام معقول يبني عن البوير الدهان فهذه يكون بين أصولين حجر واحد. لكن هذا ينبغي أن يلاحظ في ذلك أن لا يكون في مكان يغلب أن يصلي فيه أهل البيت من جهة، ومن جهة ثانية أن لا يكون قبلية مسجد يعني المكان الذي يصلي فيه.
أنت ترى في عموم اللفظ للمأموم مع الإمام أن يعني بعيد صلاة كل ركعة نعم في السرية
نعم
للمأموم في السرية كذلك في قوله الذي بعد الرسول سمع الله من الحمد للمأموم أن يقول سمع الله من الحمد ربنا ولك
الحمد
نعم ذلك جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقول السائل إذا صلى المسافر مع جماعة في المسجد هل يصلي الرواتب؟
إذا صلى المسافر في المسجد
مع جماعة
هل يصلي الرواتب؟ الجواب لا. المسافر السنة في حقه سواء صلى في رحله
أو في مسجد الجماعة أن لا يصلي شيئا من الرواتب، وإنما يستثنى من ذلك سنة الفجر وسنة الوتر فقط. وكذلك يستثنى في المسجد، وهي أيضا من السنن بعض العلماء من نوافل ذوات الأسباب. فبالفعل النافلة التي لها سبب يصليها أيضا المشرع، كذلك سنة الوضوء إذا توضأ المسافر فله أن يصلي هاتين الركعتين. أما السنن الرواتب المعروفة قبل الظهر وبعد الظهر وقبل المغرب ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، كل هذه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغالب عليها في سفره به، باستثناء كما ذكرنا قبل ركعتين الفجر والوتر التي عدد ركعاتها تتردد بين الركعة وإحدى عشرة ركعة. فهذا هو جواب السؤال السابق. وسأل سائل آخر، وهذه مسألة يجب الانتباه لها، وأكثر الناس يعني غافلون إن لم نقل هم لا جاهلون. من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا صلى وحده أو صلى بالناس إماما، وإنه إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. هذا يسمى بورد الانتقام من الركوع من القيام الذي بعد الركوع. فحينما يبدا المصلي يرفع راسه من الركوع
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. فإذا رفع المصلي رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، في حالة قيامه هذا يقول ربنا ولك الحمد. فإذا هنا بردان لا يجوز الخلط بينهما ولا يجوز إقامة أحدهما مكان الآخر. فإذا قول القائل سمع الله لمن حمده إنما هو ويبذل رفع الرأس من الركوع حتى يستوي قائما، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، وله ألفاظ كثيرة بعضها قصير وبعضها طويل وكلما طال كان أفضل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وهكذا قال آمرة أمته أن يقتدوا بصلاته في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مالك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه السورة أو هذا الرفع من الركوع الذي تضمن وردين اثنين اتفق العلماء على شرعيتهما بالنسبة للمنفرد وبالنسبة للإمام، لكنهم اختلفوا بالنسبة للمقتدي. فكثيرون منهم يذهبون لأن المقتدي إنما يقول بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، يقول المقتدي فقط ربنا ولك الحمد. وذهب الشافعية إلى أن المقتدي أيضا كالمنفرد وكالإمام يجمع بين الوردين ولا يكتفي بالثاني دون الأول منهما. والذي نراه اليوم عليكم السلام من كثير من المصلين أنهم حينما يرفع الإمام رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، فهم يقولون ربنا ولك الحمد، أي أقاموا الورد الثاني مكان الورد الأول. وهذا خطأ، وهذا لا يقول به أحد من العلماء، وإن كان ولا بد من اختصار على الورد الثاني فإنما محله حين يستتم قائما. أما الورد الأول فهو كما ذكرنا لكم آنفا، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمته، إنما هو ورد الانتقال من الركوع سمع الله لمن حمده، فتم قائما جاء الورد الثاني ربنا ولك الحمد. فالآن جماهير المصلين يجعلون الورد الثاني مكان الورد الأول، فما يكاد الإمام يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إلا والمقتدون يتابعونه في قولهم ربنا ولك الحمد. فهم قائمون ماذا يقولون؟ طاح الورد لأنهم وضعوه في حال انتقال من الركوع. إذن على الإمام وعلى المنفرد وعلى المقتدي أن يقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده وهو قائم ربنا ولك الحمد من السماوات وفي الأرض إلى آخر الورد المعروف. وحجة من ذهب إلى التفصيل الذي ذكرناه آنفا عن بعضهم، وهو أن المقتدي لا يجمع بين الوردين، حديث مروي في صحيح مسلم فيه قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. ظن بعض العلماء أن هذا الحديث ينفي شرعية قول المقتدي مع الإمام سمع الله لمن حمده، لكن هذا الحديث لا يعني نفي ما ثبتت شرعيته في الأحاديث الأخرى التي ذكرنا بعضها آنفا، لأنه على وزن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين الشيخين وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فهذا الحديث لا ينفي أن يقول المقتدي أيضا آمين، ليس لمجرد الرأي وإنما اتباع للدليل. فكما لا ينفي هذا الحديث شرعية قول المقتدي آمين، كذلك لا ينفي ذاك الحديث وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الدليل على التأمين قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا النص كان صريحا في في جواز قول المقتدي مع الإمام أو بعيد قول الإمام آمين أن يقوله أيضا آمين. فإذ ثبتت شرعية قول المقتدي آمين فينبغي أن نفهم من الحديث السابق وإذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقول آمين، وإنما يعني أن ذلك ينبغي أن يكون قبل بعد انتهاء الإمام من قراءة ولا الضالين. أما التفصيل فقد جاء في الحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام أفضل إذا أمن الإمام فأمنوا. هنا لتوضيح متى يؤمن الإمام زاد في هذا الحديث ما لم يأتي في الحديث الأول. الحديث الأول يقول إذا قال غير المظلوم عليهم ولا الضالين أقول أنتم آمين. أما الحديث الثاني فقد جاء فيه زيادة ينبغي أن تضاف إلى الحديث الأول. الزيادة الأولى التصريح بتأمين المقتدي وراء الإمام، والزيادة الثانية أن يقول بعد قول الإمام آمين أو بعد قول الإمام آمين. وبهذه المناسبة أيضا لا بد من التذكير في خطأ يقع فيه جماهير المصلين المقتدين وراء الإمام، فإن الإمام لا يكاد ينتهي من قراءة غير المنظور عليهم ولا الضالين إلا وضج المسجد بآمين قبل أن يشرع الإمام بآمين. وهذا ضرب كما يقول العلماء في بعض المناسبات للحديث في الصدر، أي مخالفة صريحة، لأنه يقول إذا أمن فأمنوا، مش إذا انتهى من غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يقول آمين. لا، يقول الحديث الثاني يصرح بذلك. ولذلك يقول أهل العلم بالحديث وطرق الاستنباط الأحكام الشرعية منها يجب ضم الأحاديث في المسألة الواحدة بعضها إلى بعض ثم استخلاص الحكم من مجموعها وليس من فرد من أفرادها. لولا حديث إذا أمن الإمام فأمنوا ووقفنا عند الفرد الأول إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أي فقولوا آمين أي أن الإمام لا يؤمن. وفعلا ذهب بعض العلماء الجزامة إلى ظاهر هذا الحديث وهو معذور، ولكن بعد أن سخر الله تبارك وتعالى لأمة الإسلامية أئمة الحديث كإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم في صحيحيهما فجمعوا لنا السنة من أطراف البلاد أقاصيها وأدانيها، فتجاوبت السنة بعضها مع بعض صار من السهل حينئذ أن نكون في الفقه والاستنباط أقرب إلى الصواب مما لو اعتمد الفقيه على حديث واحد. لذلك إذا جمعنا بين هذين الحديثين لنعود بعد ذلك إلى المسألة نخرج بنتيجة أن قول الرسول عليه السلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين لا ينفي ما ثبت شريعته في حديث آخر وهو إذا أمن الإمام فأمنوا. كذلك نقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث لقلنا كما قلنا آنفا في حديث إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين لا يقول الإمام آمين، لكن لما جاء الحديث المصرح بشرعية قول المقتدي آمين ضمننا أحدهما على الآخر وخرجنا بنتيجة واحدة هي أن المقتدي يؤمن أيضا كما يؤمن الإمام لكن لا يسبقه بآمين كما ذكرت آنفا. كذلك إذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لا ينفي شرعية أن يقول المقتدي أيضا سمع الله لمن حمده، وإنما الغاية عدم مشاركة الإمام، وهذه الغاية تتحقق بأكملها في فيما إذا اتبعنا الإمام. الإمام يقول أول ما يقول حينما يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده. فإذا قلنا نحن بعده سمع الله لمن حمده جاء قولنا ربنا ولك الحمد بعد أن يقول الإمام. وبذلك نكون أولا نكون قد حققنا أمر رسول عليه الصلاة والسلام في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي بعمومه وإطلاقه وشموله. وثانيا نكون قد حافظنا على السنة التي تلقينا عن الرسول عليه السلام ولا نخالف بين الصلاة والصلاة، فالسنة التي تلقينا عنه كما شرحت آنفا. وبهذا الكلمة الأخيرة أختم الجواب عن هذا السؤال. تعلمنا أن الرسول عليه السلام سن لنا عن الله تبارك وتعالى أن ورد الانتقال من الركوع سمع الله لمن حمده، وورد الانتصاب والقيام بعد الركوع هو ربنا ولك الحمد. وإن لم نفعل هكذا خالفنا هذه السنة وخالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعلنا الورد الثاني مكان الورد الأول، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال ثاني، هذا سؤال ثاني. والله هذه مسألة فيها دقة. مرة سافرت من دمشق إلى العمرة وحولت يومئذ حولت ركبي كما يقال إلى تبوك، ونزلت ضيفا عند بعض إخواننا. فقدمني لما أذن الصلاة خرجت من المسجد فقدمني إمام، فقلت له يا فلان أنت تعلم أنني مسافر وأنا مسافر يقصر ولا يثم. قال لا بأس فليتعلموا. قلت لك الناس في غفلة شديدة، هو هذا رسالة
خصوصي ذكروا جماعة كبير،
لكني مع ذلك تحفظت واحتضت وعملت له محاضرة وأنا قائم في المحراب استقبلته وقلت لهم السنة كذا والرسول عليه السلام كذا وكذا، لكن شعرت كأن هذا الكلام يدخل من هنا يدخل من هنا.
فعلا في طريقي أنا إلى مكة عمرة مرة أخي لنا قريب لنا في هذا اللي جمعته وإلى هم كذا هم قالوا أبدا قد كانوا أن يكونوا مسابق يعني تسمون أجل حركة عشان وقالت لهم كذا.
فسبحان الله
ما أتموا يا أهل مكة فإن
ومن صدر وشاهد أني ما كنت أسلم وأسمعهم أسمعتم هذا أتموا صلاتكم فإن قوم صغر إلا بدأت الضجة ضجة شي سلم شي قائل يتم. وبعد ذلك سأخذ مناقشة ورد وبعضهم يقول الذي قدمني ليه يا أخي أنت قدمت هذا الشيخ عملنا بلبلة وقلقل فبعد هذه التجربة لا أتقدم في التوبة.
لا المحدودين جماعة اثنين وثلاثة وعلمتهم قبل لك جماعة كبير
جزاك الله خير
يقول في الحديث من آداب المجلس أن يعطي الساقي أفضلهم علما أو أكبرهم سنا ومن ثم يبدأ من على يمينه.
كيف؟
بفضل جهة التيمم.
كيف؟
بفضل جهة التيمم.
وين جهة التيمم إذا بدأت في الوسط؟
نعم يا
بس
اليمين من حوالي الدلع من جماعتك. انا الله يبارك عليك. وله 10 سنوات على الله ابوه.
ما
شاء الله. ان شاء الله تعيد الزواج. الان اذا نطلع المقطع موجود على الكتاب.
الذي ذكرته معروف
لا
في كل البلاد الإسلامية تقريبا، لكن هذا خلاف السنة.
لا
إله
إلا الله.
ومن الذي وضع
المنهج؟
من الذي وضع المنهج؟
يقول الوجه نحفظ المقطع. ومن الجهل أن يبدأ الساقي بيمين المسجد.
الله
أكبر.
هذا آخر الزمان اللي انقلبت السنة اللي بدعة والبدعة السنة.
نعم. والأفضل أن يكون من أكبر من سنة المجلس ومن ثم من على يمين.
اسمع.
ولو كان من على يساره أفضل منه يعني علما و...
اسمع هذا. كلنا بفضل الله ورحمته نجتمع على عقيدة صحيحة مجملها قوله عليه الصلاة والسلام خير الهدى هدى محمد، أليس كذلك؟ خير الهدى هدى محمد. قد جاء والوقت ضيق والبعض يتحمل التوسع، ولكن نأتي الموضوع من أقرب طريق. جاء في صحيح مسلم، عفوا في صحيح البخاري، من حديث أنس بن مالك بإسلام، ومن حديث سهل بن سعد بإسناد آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى. ماذا فعل؟ استسقى، ومعنى استسقى أي قذف السقيا. انتبه إلى هذه النقطة. أنا ما طلبت السقيا، ها؟ أنا ما طلبت السقيا، لهذا ما بعده. هنا استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بلبن قد شيد بماء في قعب. القعب شبه الطاسة يعني فيها شيء
تضارب.
فشرب عليه الصلاة والسلام حتى ارتوى وسقى. وعن يمينه عبد الله بن عباس، وعن يساره أبو بكر الصديق. فقال لي ابن عباس الذي هو عن يمينه، قال أتأذن أن أسقي أبا بكر؟ قال لا والله يا رسول الله، لا أثر أحدا على فضلة شرابه. فأعطاه وقال الأيمن فالأيمن، وهذا لفظ حديث أنس، ولفظ حديث سهل الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. الآن إذا وجه السؤال لما بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الجواب لأنه صلاه. فإذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث البدء بكبير القوم، فاهم علي؟ لأن البدء كان لأنه استسقى. إذا استسقى كبير القوم أو صغيرهم وجب إعطاؤه لأنه هو الذي استسقى، واضح؟ ثانيا، وهنا الحجة القوية، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شرب وبقي في القعب فضة، فنظر إلى من يمينه وإذا هو صغير لم يبلغ الحلم بعد ابن عباس، وعن يساره أبو بكر. لو كان الساقي يبدأ بأكبر القوم ما كان له أن يستأذن الصغير الذي عن يمينه، كان يعطي من عن يساره لأنه كبير القوم. لكننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ به إلا بعد استئذان من هو على يمينه، فلما لم يأذن أعطاه. وأفهم الحاضرين أنه لا يختلي جنة في صدور أحد منكم لماذا يدع الشيخ الجليل ويعطي الطفل الصغير. الجواب أعطاهم سلفا الأيمن، وفي الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون. هذا هو نص الحديث. فإذا القاعدة أن يبدأ الداخل عن يمينه بغض النظر ذاك صغير أو كبير، وهذا جالس في صدر المكان هو كبير ولا صغير، سواء كان في السن أو في العلم أو في المنزلة إلى آخره. وأخيرا والبحث كما قلت لكم يطول ونحن كما علمتم على سؤال ساقي القوم، لو كان الشرع يقول اسقي كبير القوم، يمكن يكون بجانب أنا مثلا رجل آخر عالم فاضل ويكون أعلم مني ويكون قريب من سني، أنا بفوق بسني أو هو يفوق بسني، شو دراك وأنت الساقي؟ هل أنت في حالة الآن تعمل اجتهاد ومفاضلة بين هذا الشيخ وهذا الشيخ؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإسلام دين صمح يسر. أنا أقول بهذه المناسبة الذي يريد أن يجري هذه المفاضلة ينبغي أن يكون ابن خلدون زمانه، يعني يكون عنده معرفة بتراجم الرجال، وهذا غير ممكن إلا رجال الماضين، فما بالك بالرجال الحاضرين. لكن شوف اليسر في الإسلام، ابدأ باليمين والطفل الصغير يعرف اليمين وانتهى الأمر. هذا هو السنة.
ولو كان والده،
ولو كان والده أنا أذكر بشيء واسأل به مجربا خبيرا. عرفتم السنة طبقوها في أماكن لا يترتب من وراها قلقلة وبلبلة، وما العهد الإمام المسافر عنكم ببعيد. أما في المجالس العامة التي لم يطرق سمعها مثل هذا الحديث الصحيح، فقولوا على الأقل في باطن صدوركم لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يتعلم الناس هذه السنة تمشون مع العالم، لكن انشروها بينكم حتى تمشي رويدا رويدا، كالحصوة ترميها في الماء الجامد وإذا به يعمل إيه؟ أول دائرة ثم ثانية ثم ثالثة حتى تعم البحر بحيث لا يشمله النظر. وهكذا تمشون بالدعاية بالسنة رويدا رويدا، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. شاركتم يا أخواننا
نصيحة يا شيخنا الله، نصيحة أخيرة تنصح فيها الشباب اللي توهم بالتزميل.
بارك الله فيكم جميعا. نصيحتي لهم أولا أن يطلبوا العلم، والعلم قسمان ضروري وغير ضروري، وبعبارة فقهية فرض عين وفرض كفاية. فيجب على كل مسلم أن يتعلم العلم العيني الذي يترتب من ورائه إصلاح عبادته، والصلاة فهي فريضة عامة على كل مسلم بالغ، وكذلك الصيام، لكن الزكاة، لكن الحج لا يجب إلا على من توفرت فيه الشروط، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والزكاة من كان غنيا غير فقير. فيجب على هذا الجنس أن يتعلم كيف يحج، كيف يصوم، كيف يزكي إلى آخره. أما العلم الواسع فهذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فعلى هؤلاء كل بحسبه أن يتعلم العلم ليصلح به عمله، كما قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم بعد أن يسعى كل مسلم لطلب العلم على قسميه، شيء لا بد منه للجميع وهو العلم العيني، وقسم لا بد لبعضهم دون الآخرين وهو الفرض الكفائي، أذكرهم بأن يطلبوا العلم لوجه الله ليصححوا بذلك عملهم، وأن يخلصوا في ذلك لربهم، كما قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي الآية الأخرى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
أي موافقا للعلم، والعلم هو كتاب السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ليخلص في عبادته في علمه وفي عمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن نتحدث مع الغلام أعلى. هناك عادة حدثت في العصر الحاضر ما وجدت لها أصل في السنة، حينما يدخل الداخل السنة كما لا يخاكم جميعا إن شاء الله أن يلقي السلام على الحاضرين، ثم من تمام هذا السلام إن تيسر له مصافحة كل فرد منهم فهو نور على نور، وإن كان الجمع كثيرا وفي شيء من الزحمة أو التكلف فأنا وأمتي براء من التكلف كما قال عليه السلام، فيجلس حيث انتهى به المجلس. أما الذي يقع اليوم فطبعا هذا ليس بعامة الناس، لكن بعضهم حين يدخل يسلم كل فرد سلاما، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، مثلا هنا نحو 10 أو أكثر، فيلقي بعدد الجالسين سلاما. هذا ما عرفت له أصلا في السنة، فأردت أن أنبه إني هذا، أنه إذا دخلت بارك الله فيه أقول السلام عليكم يا جميع سلاما مرة واحدة، فإذا تيسر لك مصافحة الحاضرين فهذا جيد، بقوله عليه الصلاة والسلام ما من اثنين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاثت عنهما ذنوبهما كما يتحاث الورق عن الشجر في الخريف، فهذا من فضل المصافحة. أما السلام سلام واحد، السلام عليكم، ثم يجلس حيث ينتهي به المجلس. هذا الذي أردت أن أذكر أن الغلام المبارك إن شاء الله.
اسمح الشيخ
تفضل
سلم وطرح السؤال مثل ما تفضلتم على الجموع، فيما تدعو الحاجة للمصافحة يجد يصافح، معناه بأي لفظ إذا يصافح صافح
مصافحة،
ما يحتاج إلى أن يسلم سلام جديد على الفرق، يعني مصافحة بدون سلام؟
لا بدون، هذا مش بدون سلام بارك الله فيك، يعني إذا تصورنا الآن دخل داخل
نعم
وقال السلام عليكم وجلس، هل جلس بدون سلام؟
سلم
في
الحالة التي أشرتم فضلتكم إلى أنه إذا كان فيها نوع على نوع ما يقتضي أن يصافح، فعندما أريد يصافح هذا فهذا معناها أعطي يد صامت كم واخذ أنا حتى
أستوضح، هذا شيء يسرني، لكن أنا أردت أن أقول أن هذا الإنسان الذي دخل وقال السلام عليكم وجلس أليس قد سلم على الجميع؟ طيب، فإذا آخر دخل وقال السلام عليكم سلم على الجميع ثم أتبع مصافحة كل شخص من الأشخاص الحاضرين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك؟
ورحمة الله وبركاته. أنا قصدي بارك الله فيكم أن هذا الداخل حينما دخل وألقى السلام شمل سلامه جميع الحاضرين، ثم إن بدا له أن يصافح الحاضرين فكما ذكرنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف، فيكون هذا أحسن من الذي دخل وسلم سلاما واحدا على الجميع ثم جلس، فهذا الذي سلم سلاما على الجميع ثم تابع كل واحد منهم بالمصافحة فهذا زين، لأنه جاء بالحديث الثاني. وأنا حينما قلت ما قلت إنما هو اعتبار بالسنة، لأننا نعلم أن أبا ذر رضي الله عنه قال ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا، فإذا لقي الرسول أصحابه صافحهم فردا فردا، لكن ما جاء عنه أبدا أنه كان يعطي كل من يصافحه سلاما خاصا، هذا الذي وصل علمي إليه.
جزاك الله. كنا تذكرنا في مكة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر وتقبيله إياه بين عينيه، ووعدتك إن شاء الله حين قدمت إلى الرياض يعني بما كان عندي من قرب الحديث، ما أدري يعني من كان فضيلتك من يسمح ب...
لا ما أظن هذا يحتاج جلسة خاصة، أما أربع أصابع
في هنا حديث وجدته في مسند الإمام أحمد ودي أخذ رأيك فيه. هو من طريق الوليد بن مسلم وصرح بالتحديث ما بينه وبين شيخه وبين شيخه ومن فوقه ما عدا تقريبا التابعين وتابع التابعين، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: هجرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى أعلى الكعبين.
معليش بارك الله فيك، بعد أن قدر استقام المعنى ثم قيل فإن قال، هذا فإن قال ألا يعطي أنه مرجوح والأرجح إلى نصف ساق؟
في ترى الفاظ تدل على بس عموم النصوص
على أن الأصل إلى
نصف ساق، أصل النهاية
وإطلاق هذه على إباء
هو هذا،
يعني أصل الغاية ونصف النهاية.
لذلك أنا صنفت آنفا حسب فهمي الأفضل إلى نصف الساق، الجائز إلى ما فوق الكعبين، المحرم إلى ما تحت النار، هذا الذي أفهمه. ولا أنسى عرقي أني ألباني ولا فقد الساق وأنتم أهل اللغة، فعلى كل حال نستفيد من علمكم
بها. ما نفهم إلى معناه الجر مجرور متعلق المحذوف، المحذوف هو فعل ولا مشتق طبعا معروف يعني وش مقدر تقدير الابتداء مع الوضع مع النصوص. ما تقدم بتقدير الشيخ وتقدم تقدم هو ما تنفع مع
التقدير
هي ما تنفع.
قال بعضهم
ما تنفع
ينتهي
تمام
وأنتم قبلتم
أنا قبلت تنتهي
طيب وأنا قبلت معك
تنتهي خلاص معناه أن نهايتها إلى هكذا وهو ليس معناه أنها غاية في الرفع بخيف أن من هنا ما بيأجر.
لا ليس غاية بارك الله فيك، لأنه إن قال فإن الكعبين معناها في غاية ثانية، لكن يفضل الغاية الأولى على الثانية. عندكم شيء أردتم تتكلموا؟
لا بشوف قال هو هو هي هي حديث صحيح لو سمح لك في حديث المسند فلما رأى الشيطان شق كذلك قال من الكعبين نزرة المسلم إلى الكعبين حديث المسند صحيح رجال الجل الصحيح
مثل ما زلنا نتحرى حتى نرى صحيح
اللي هو حديث ابن عمر انا احفظك بيرفع اول شيء انا شفت ان الحديث اللي فيها الرفع سيدنا لم تكن الذاكره ما في حديث الا فيه اسبال معناه ان النهي منصب على الاسبال معظم الاحاديث لم تكن كلها التي فيها ارفع او كذا او لما في حديث ابي سعيد وزره مسلم في الساق فيها نفس ذكر الاسبال يعني في الاخر اعتبارا فيه اسبال نهينا عنه وقلنا بننتفع عنه يعني ترى النظر في النصوص وغاياتها واهدافها قد يعين على فهمها. ابن عمر في صحيح مسلم راه مسلم قال ارفع قال فرفعت قال ارفع قال فرفعت هنا اللي صحيح سأل بعض الرواه ما أما الرسول ما قال لكن بعض الرواه قال ما عن نفس ما بلغت قال لنا مسلم
حتى
بلغها
صحيح.
طيب ليش ما
قلت هذا يدل انه في فاضل وفي مظلوم
ارفع
في فاضل ومظلوم
لكن المبدا الرفع عن الاسباب
معليش بارك
الله في نفس الحديث الرفع عن الاسباب الناهي من الامر
لكن لماذا لم يكتفي بما دون منتصف
الساق يمكن فيه نفس احتياط ان الرفع عن ارفع والبيان لو لم ياتي حد معناه ممكن ترفع الى الرفع لو قلت ارفع بدون حد
يعني نفهم منكم خلاصة كلامكم
نعم
أن المقصود من هذا التصنيف الذي جاء في الحديث هو مجرد الرفع فوق الكعبين.
فوق الكعبين وأنه بهذا حد.
هذا أنا أعتقد فيه تعطيل نصر فيه. لأنه إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى هي المشروعة، والمرتبة الثانية هي الجائزة، والمرتبة الثالثة هي المحرمة.
أن فلما كفر يترك المسلم إلى الكعبين.
لا ترخيص ليس نفس ترخيص
المرض والنفس هذا
محمد يقول حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يعقوب أو بن يعقوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن يسأل في قضايا أمة جارية وهي بيع البترول
أو أي
سلعة، لكن التقابض يدور عبر الجهاز اللي يسمونه
تريكس. إيش يسمونه؟
تريكس.
نعم.
فما يحوز هو البضاعة، وإنما يقوم البائع مقام الوكيل، يشتري منه البضاعة، ثم بعد أن يرتفع السعر في السوق وهو يتابع بالجهاز يقول له بع ما عنده.
لا ترى مو بالبائع مكان الوكيل، البائع وسيط، مو بالوكيل، وكيل وسيط. يشتري من البائع ويبيع منه.
شغلته وسيط.
نعم
شغلته. من الذي يضع السعر؟
أمامك شاشة
شوف العالم يسار عالمية
موجودة شاشة تتحمل في الثاني
أنا عارف، لكن من الذي يضع السعر؟
سؤال العمارة.
عشان يكون وراء الأكمة وراءها.
هذا شيء
يجنب نصف العلم لا أدري حتى نعرف تفاصيل القضية.
ممكن يجي يعني هل فصل الشيخ يكون اللي هو قد تكون لعبة اليهود وراء
لا بورصة بورصة أسواق مفتوحة بورصة لا
منهم بارك الله فيكم من منهم
العقود
وعرض السر الذي يرأس وعرض وعرض الطلب لأن هذا الوعرض الطلب قد يكون مصطنع
مدخل بيانك.
لا 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 لا
ما يمكن أن يقرع هذا، يقرع عن بقية السلع الآن
بن الهواء بن الكرخاء وكلها هذا أي
موضع الذهب الآن على أي جزء لنا أن نبيع فيه ونشتري القروض الشرعية طبعا
تصوير
الشرعية
مسألة الانخفاض والارتفاع قد يكون اليهود طبعا هم بأيديهم في الاقتصاد العالمي قد يكون وراء هذا الشيء، لكن لو كان لو فرض على فرض انهم كانوا وراءه الا يجوز لنا ان نبيع فيه ونشتري؟
والله اذا كانوا هم يلعبون بالاسعار فالمساله فيها خطوره كبيره، لكن الحقيقه يجب ان نعرف تفاصيل القضيه.
تصوير المسائل
انا سئلت هذا السؤال اظن جدا ووجهت نفس هذا السؤال فما افادني احد. المهم انه في شيء هناك.
ما الذي ينبني على هذا السؤال؟ يعني لو سلمنا جدلا
ينبني كما لا يخطاكم جادة الثمن.
كيف في هذا الثمن؟ انا اشتري بثمن معلوم. انا اشتري
بثمن معلوم. الثمن على حسب موقعين. الثمن يظهر في مضار. مش اغنيه. هذا شو كذلك؟
لا، هذا على طول، ثمن معلوم.
اشتريت باخرة فيها مليون برميل من البترول، سعر البرميل 15 دولار فيه ربع اليوم، والوسيط الذي في مثلا سويسرا أعطاني هذا السعر وقلت له اشفر لي مبلغ كذا وكذا والفلوس طبعا عبر البنك، حولها بعد أسبوع ارتفع السعر إلى 18 دولار.
قبل أسبوع أنت أفصل مسألة الشراء أول.
قال الشرطة الأولى قال اشترينا باخرة فيها مليون برميل وهي موجودة في الكعبة المدينة محجوزة. متى ما أردت تبيع لم تبيع لكن قبل نحشر أن يكون قبل ستة أشهر. لأنه إذا مضت ستة أشهر ولم تبع معمل يجب أن تستلم البترول، وطبعا لما يستلم شخصيا يتورط يصرف ما عنده متواضع ولا مكان زينة ويخذ بترولك افعل بجمع تشاء، فهو يتابع بالأسعار ووضع في ذهني أن يبيع قبل المدة حتى لا يترتب عليه ما يترتب من الأمر الذي ذكرنا آنفا. فبعد أسبوع ارتفع السعر إلى 18 دولار قول لهم بيعوا فربح يعني 3 ملايين دولار
والبراميل بأرضها
والبراميل في أرضها
فبعد تزيل عن يشكلخ مهم من أرضها
المسألة غير التي صورت التي صورت لي أنهم يشبرون سعر برميل أو الطون أو ما أدري بسعر لم يوضح إنما في موضوع يوضح الآن الصورة اختلف والصورة الآن تدخل في ما جاء في السنة الصحيحة أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا اشتراه إلا بعد أن يرحله، فهنا بيع اشتري وبيع في مكانه، وهذا يقع كثيرا في الذهب، يعني تاجر في الذهب يشتري كمية من الذهب من واحد ويتفق على سعر معين ثم يأتي زبون فيشتري، فتدور البضاعة بين 3-4 أشخاص أو أكثر من ذلك والبضاعة باركة في محلها. طبعا ما يخفى على الجميع أنه لا يجوز لأنه مقارب لأحاديث صريحة
في الساعة في الساعة الواحد ينتقل بين 5-6 أو 10
هذا هو
قال مكية هذا ما في بحث على أساس الزعب كلهم بكسر
لابد من
وعد كلهم مجرد وعد
يعني بين بدين لا ما أطرق بدين لا هو